بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن محاسبة النفس ومحاورة الذات ومناقشة العقل ومراجعة المواقف وتبين الأحوال من حين لحين أمر مشروع ومطلوب ومحمود، وقد قرأتم آيات كثيرة وأحاديث متعددة تدعونا إلى التدبر والتفكر والتذكر والمحاسبة، وهذا ما يسمى عند رجال التربية بالتقويم. التقويم الإنسان كيدير واحد العمل ويوقف باش يشوف، يعود يلقي النظر ديالو في داكشي اللي عمل، واش مزيان يزيد يكمل عليه، واش ماشي هو هذاك اصلح، باش ما يمشي حتى يكمل وعاد يلقي النظره يلقى الشغل ديالو كله عوج. تقويم، والتقويم منه ما هو جزئي مرحلي، يعني مرحله بمرحله وجزء بجزء شويه بشويه، ومنه ما هو كلي، وجوج بهم خصهم يكونوا، التقويم المرحلي والجزئي والتقويم النهائي الشامل. ولكي تكون نتائج المراجعة والمحاسبة والمناقشة صحيحة، تصلح أن يقام عليها عمل منهجي قويم يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرسومة، يجب أن تقوم المراجعة والمحاسبة على علم. لكي يحاسب نفسه أو يحاسب غيره بلا علم راه ما تعطي فائدة. كذلك بوضوح، إذا كانت المحاسبة والمراجعة والتقويم فيه غموض وفيه إبهام وفيه غيام وضباب راه ما يعطيش النتائج مزيانة. كذلك بصدق وجرأة، إذا كان المحاسب أو المراقب أو المقوم غير صادق راه ما يعطيناش النتائج التي نرجوها. كذلك إذا كان مضطرب خايف مرتجف ما عندوش الجرأة على كلمة الحق، على الحق سواء كان قولا أو فعلا أو حالا، إلا ما عندوش الجرأة حتى هو ما غادي يعطيناش. كذلك الإخلاص، إذا كان المقوم ما عندوش الرجاء في الله عز وجل هو اللي خلصه، كيقوم ويراجع ويحاسب غير باش يقولوا فلان مزيان، محاسبة ديالو المراجعة ديالو قوية وصحيحة ومجهدة. إذن علم ووضوح وصدق وجرأة وإخلاص. فإن غاب بعض هذه الشروط من عملية المحاسبة والمراجعة والتقويم فإن النتائج تكون إما مكذوبة شحال من تقارير قومنا وحسبنا وراجعنا وداكشي كله كذب، راه ما كاين لا مراجعه ولا محاسبه ولا غير الورقات معمرين، فان النتائج تكون مكذوبه او مزوره او ناقصه وغير معينه على وضع برنامج قوي لاصلاح الاوضاع والاحوال الفاسده. الى خدينا غير امثله لهذا الوقت اللي كنعيشوا فيه ديال الطرق اللي ما بقى فيها ما يتشاف وديال الفيضانات، يعني إلا كانوا الناس اللي ماشي يقوموا بالمراجعة والمحاسبة والتقويم يكون عندهم العلم وعندهم الصدق وعندهم الجرأة وعندهم الإخلاص والوضوح، راه ماشي يعطيونا واحد تقارير مهمة عليها نصلحوا الأحوال ديالنا غدا وبعد غدا المستقبل. وإلا مشاو جابوا لنا النتائج والتقارير مكذوبة مزورة مغلوطة، راه غادي يبقى الفساد على فساد ويزداد فساد آخر. هذه أمور عامة، أمور في الحياة كلها، ولكن اليوم تعالوا نراجع أحوالنا ونحاسب أنفسنا بهدوء، بهدوء وصدق وإخلاص وجرأة في موضوع واحد، ولكنه أيضا موضوع هام وخطير جدا. وأرجو من المستمعين التريث والتثبت والتبصر وعدم الاستعجال والتهور في تحديد الخلاصة وإصدار الحكم. من المسلم عند المسلمين، عند المسلمين أن دولة الإسلام، دولة الإسلام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء الراشدين كانت دولة قليلة العدد والعدة، هذه معروفة ما يحتاج النقش فيها، مسلمة كانت قليلة العدد وقليلة العدة المادية بالمقارنة مع الدول الكثيرة يومئذ، الفرس والروم وما إلى ذلك. فما هو السر الذي جعل دولة الإسلام ترهب دول الكفر يومئذ؟ دولة قليلة العدد، قليلة العدة، قليلة المال، قليلة كذا، ومع ذلك دول كبرى عظمى كتخاف منها وكتحسب لها ألف حساب. شنو هو السر؟ ما هي القوة التي كانت تتميز بها دولة الإسلام؟ يعني باش كانت كتخوف؟ ما هي القوة التي كانت تعتز بها دول الكفر حينئذ؟ يجيبنا التاريخ الصحيح أن دولة الإسلام كانت تتميز، هذه هي المميزات اللي كانت عندها اللي كانت قوية بها وكانت كتخوف بها الدول، كانت تتميز بوضوح العقيدة وصفائها وقوتها وبالارتباط الوثيق الدائم بالله عز وجل والتعلق بما عند الله في الجنة والتقرب إليه سبحانه بما فرض وبما يحب وبترك ما نهى عنه وما يكره وبحب هذا الخير كله لكافة الناس وبالمجاهدة من أجل نشره وتبليغه وصيانته وبتأليف القلوب عليه. هذا الملخص، هذه هي العناصر ديال القوة المميزة التي كانت تمتاز بها دولة الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين. ويخبرنا التاريخ أيضا أن دول الكفر يومئذ كانت تملك الأموال الطائلة والأسلحة المتعددة الكثيرة والجنود بالألوف المؤلفة والمعارف والثقافات البشرية المختلفة والخبرات والتجارب المتراكمة والمناصرة المشتركة بين الكفار ضدا على دولة الإسلام. ومع ذلك فإن دول الكفر كانت ترهب دولة الإسلام وتخشى سلطانها وترغب في مسالمتها ومواداعتها. هما كانوا كيجيو لعند المسلم يقولوا لهم نديروا الصلح، ما عندنا غرض لا بحرب ولا بمقاتلة، نديروا الصلح فيما بيننا. أو تجند دول الكفر، تجند الجنود وتوحد الجهود وتحرض القريب والبعيد وتحاول أن تنال من دولة الإسلام. ولا يصعب عليكم أيها المسلمون، لا يصعب عليكم إدراك السر في قوة المسلمين وغلبتهم وفي ضعف الكفار وانهزامهم يومئذ. إن حسن العلاقة بالله وقوة الإيمان به سبحانه وعمق الثقة به خير من الاعتماد فقط على القوى المادية المخاصمة لله المعاندة لكلمته المتجبرة تحت سلطانه. ولكن الله عز وجل أمر المسلمين أن يحصلوا القوة المادية بجميع أصنافها ومراتبها، أمر المسلمين أن يسابقوا الكفار في تسخير هذه الدنيا طبقا لمنهج عقيدتهم وشريعتهم. وبذلك كان يستمر خوف الكفار من المسلمين. فأين هي دولة الإسلام التي ترهب دول الكفر في زمننا هذا؟ أين هي دولة الإسلام التي تخيف وترهب دول الكفر؟ وبأي شيء يرهب المسلمون اليوم أعداء الله وأعداءهم؟ اللهم قوي رجاءنا فيك، وصحح توكلنا عليك، وخذ بنواصينا إليك. آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار. وبعد، إذا كان أحدكم مريضا أو جائعا أو مهانا محقرا ثم أبى أن يعترف بمرضه وامتنع أن يعلن عن جوعه أو يشكو إهانته، فإما أن يكون متكبرا يكذب على نفسه وعلى الناس، يقول لهم أنا ما مريض ما جيعان ما دليل راني بخير، وكيكذب راه مغرق فيه حتى العظم. وإما أن يكون خائفا ممنوعا من الإفصاح عن واقعه، فهو في كلتا الحالتين لا يعذر، لا لتكبره ولا لضعفه وعجزه. وحال المسلمين اليوم حال الخواري والعجز والضعف، فلا هم في قوة الإيمان والإسلام كما كانت دولة الإسلام في عهد الرسول والخلفاء الراشدة، ولا هم في شدة البأس بتفوق الاقتصاد والسلاح والجنود والسياسة والإدارة والقضاء والتعليم وغيره. لقد صار المسلمون المسلمون، صار المسلمون هم الذين يرهبون الكفار، رغم أن القرآن يأمر المسلمين أن يصاروا في درجة ترهب الكفار. أمر القرآن الكريم كما تعلمون: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. مع أن القرآن أمرنا أن نصير في درجة نرهب بها الكفار، وتدنى حالنا واشتد خوفنا وإرهابنا من الكفار، حتى إن العقل لا يسمح بالقول بأن الكفار هم الذين قرأوا الآية وفهموها واستفادوا منها. الآية استغلوها هما، الله قالنا وأعدوا لهم، هم قالوا، قال بعضهم لبعض وأعدوا لهم، أي أعدوا للمسلمين، أعدوا الوسائل التي يرهبون بها المسلمين. انظر إلى الكفار، حقا الكفار حقا رغم كفرهم وشركهم، انظر كيف سبقوا المسلمين زعما وادعاء. ما كانش المسلمين حقا إلا نادرا قليلا. انظر كيف سبقوا المسلمين إلى السيطرة على مصادر القوة المادية وأسرار العلوم التقنية، وكيف تساندوا وتناصروا ولو ظاهرا، وخضع بعضهم لبعض وسكت بعضهم عن بعض حفاظا على المصالح المشتركة. وتدبروا رحمكم الله كيف تمكن إرهاب الكفار من تسلط والهيمنة على كل ما يسمى بالمؤسسات الدولية الكبرى كهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحاكم والصناديق والأبناك والبورصات والمنظمات والهيئات العالمية، كلها سيطر عليها الإرهاب وتحكم فيها وجعلها وسائل تقول له نعم متى شاء وتؤيده متى شاء. وأنتم رأيتم منذ بضعة أيام راذل الخلق يعلن عن على أسماع العالم من هيئة الأمم المتحدة بكل وقاحة أن القدس عاصمة للدولة اليهودية، على العالم أجمع، ولم يثر ذلك الإعلان اللعين، لم يثر أي غضب عملي، غضب عملي، غضب صادق، لم يثر أي غضب عملي صادق في المسلمين، لا شعوبا ولا دولا، وأصبح العرب والمسلمون كأنهم عبيد وخدم وأتباع لليهود الذين يتقنون صناعة فنون الإرهاب وتسويقها بين العرب والمسلمين. فهناك إرهاب من صنوف الإرهاب يمنع المسلمين من الرجوع إلى تصحيح الإيمان وبناء الإسلام على غرار خير القرون. كل من دعا اليوم إلى العودة والرجوع إلى قوة العقيدة وشدة الإيمان وسلامة الأخلاق ينعت بأنه إرهابي. وهناك إرهاب يفسد مناهج التربية والتعليم والتثقيف، وكل صادق دعا إلى إعادة النظر والمحاسبة والمراجعة والتقويم ينعت ويتهم بأنه إرهابي. وهناك إرهاب يمنع من إقامة العدل بين الناس في العالم العربي والإسلامي طبعا، وهناك إرهاب يمنع من محاولة الاستقلال الصناعي والزراعي والتجاري والإداري والعسكري. دائما نبقى مستهلكين ومستهلكين، أما نصبح منتجين لا، احنا ما نصلحوش، نكون إرهابيين إذا استطعنا نكون منتجين، نبقى مستهلكين ومستهلكين. هناك شرارات إرهابية متلاحقة كحلقات السلسلة ترهب كل من يفكر في التحرر من شكل من أشكال الإرهاب. حتى تفكر عندك يسوقلك شي واحد الخبر أنك كتفكر كيفاش تواجه الإرهاب، إذا فكرت فكر غير في نفسك عندك تقولها ولا تكتبها ولا تصورها، غير تخرج من فمك راك إرهابي، تقول أودير رحنا غلبنا هذا الإرهاب ورحنا قهرنا نشوفوا شنو نعملوا، صافي انت تقولها راك إرهابي. لقد صارت تهمة الإرهاب موضة العصر، الموضة ديال هذا العصر، ينعت بها الكفار كل من تبرم من الإرهاب أو اتهم الكفار أو عابهم أو انتقدهم أو اشتكى منهم أو باكى من ظلمهم، بل صار كل من لم يستسلم للكفار ولم يصفق ولم يبتسم ولم يرقص للإرهابيين صار متهما بالإرهاب. لقد فتح الإرهاب فرصا كثيرة للزنادقة والملاحدة في العالم العربي والإسلامي، في العالم العربي والإسلامي فتح للزنادقة والملاحدة أن يكشفوا عن نواياهم التي كانوا يخشون إعلانها وإبداءها وإظهارها، فجاء الإرهاب ليحميهم باسم الحرية ويعلنوا مروقهم وردتهم، وأتاح الإرهاب للمرتزقة أن ينشطوا في ظلمهم، وأخاف الإرهاب كثيرا من المسلمين كثيرا، فأسكت بعضهم وأفسد بعضهم وأيأس بعضهم. شحال ديال الناس كيقول لك وراك حمق انت اللي كتفكر تزول الإرهاب أو تحارب الإرهاب أو اللي عطى الله هو هذا، سلم وسكت واشطح وغني وقل. جعل بعض المسلمين يرتاب ويتشكك في الثوابت، هذا الإرهاب جعل بعض رجال العلم ورجال الثقافة ورجال التجارة ورجال الصناعة يتشككون في القرآن ويتشككون في الرسالة النبوية ويتشككون في كلمة الله وفي وعده. لقد بلغ من آثار الإرهاب أن يصفق الناس لمن يذم أهل الحق، ليسب أهل الحق ويذمهم وعيبهم ويتهمهم كنصفقوا له ونزغردوا له. وكذلك أيضا نصفق ونغني ونرقص لمن يحمد ويمدح أهل الإرهاب، وتلك أخبث آثار الإرهاب التي حققها الأعداء الماكرون بسبب ضعف وعجز وتخلف من يسمون بالمسلمين. عباد الله، تلك بعض آثار الإرهاب الظاهرة التي وجدت المناخ المناسب والطقس الملائم فعششت وباضت وأخذت تفقس، وأنتم تعلمون ما ينفلق عنه
بيض الافاعي، البيض ديال النفع راكم عارفينش كيخرج. وقاكم الله وابناءكم ما تكنه جحور الارهاب. امين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وفق عاهل المغرب الملك محمد السادس إلى سبيل الهداية والرشاد، وأيده بالحكمة والسداد، واجعله للحق وضدا على الفساد، واشدد اللهم أزره بصالح العباد، واكفه اللهم بألطافك ضلالات الجهال ومكائد الحساد، واجبر اللهم أحوال المسلمين في سائر البلاد. اللهم ارزقنا الصدق في الشكوى والإخلاص في النجوى والجرأة على دفع البلوى. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. آمين. إذا استعطرت دارة العطور والورد والزهار والريحة، إذا استعطرت فمرت بالمجلس كدوز حدا رجال عمدا فهي كذا وكذا، فسالها الراوي يعني زانية، دارت الريحة وخرجت ودازت قدام الرجال هنا وهنا وهنا كتقول لهم شموا الريحة راني مستعدة. الحديث أخرجه الترمذي، وعند أبي داود رواية أخرى. إن المرأة إذا استعطرت فمرت على القوم ليجدوا ريحها، عن قصدت عمدا دوز حداهم باش يشموا الريحة، ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، وقال قولا شديدا يعني زانية. وعند النسائي رواية أخرى، إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية، هكذا بالتصريح فهي زانية. الحديث هذه الروايات كلها مأخوذة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وأخرج مسلم والنسائي والإمام مالك عن زينب بنت عبد الله الثقفية زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، قالت، هذه المرأة ديال سيدنا عبد الله بن مسعود، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وهذه اللي كتجي تصلي، أما هادو اللي تكلمنا اللي تكلم عليهم النبي سابقا هادو حاجة أخرى. هذه المسلمة اللي كتجي تصلي كيقولها النبي منين تكوني مجية الجامع ما تديريش الريحة. هذ إذا شهدت إحداكن بحالها بحال قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا عزمتوا توضوا باش تصليوا. إذا عزمت المرأة تخرج من دارها وتجي الجامع ما خصاش دير الريحة، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بعد هذه الأحاديث وما نراه في المجتمع وما لا نراه، كاين اللي ما كنشوفوش وما عندناش الخبر به، من 12 الليل للربعة ديال الصباح إلى آخره، قد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من المسلمين في زمنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يرتد عن الإسلام بعده صلى الله عليه وسلم ويعود إلى الكفر. والحديث سمعتموه عدة مرات، لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وحديث آخر
إن من أصحابي من لا يراني يوم القيامة. فهل عرفتم؟ هل عرفتم من هي المرأة التي وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة والتابعين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وفق عاهل المغرب الملك محمد السادس إلى سبيل الهداية والرشاد، وأيده بالحكمة والسداد، واجعله للحق وضدا على الفساد، واشدد اللهم أزره بصالح العباد، واكفه اللهم بألطافك ضلالات الجهال ومكائد الحساد، واجبر اللهم أحوال المسلمين في سائر البلاد. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين، وابعثنا على نور، واسترنا يوم الفضيحة يوم تبلى السرائر، وامنن علينا بسلامة الجواز إلى جناب رحمتك وإحسانك، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.